استعانة وبركة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة الخاتم، وبعد. فقد جاء منهج الإسلام ليواجه تيارين. التيار الأول هو تيار الإلحاد والجحود بالإله. التيار الثاني هو التيار الذي يؤمن بالإله على خلاف في تطور ذلك الإله. فكان الإسلام أقرب إلى التيار الثاني منه إلى التيار الأول. والإسلام جاء لينظم حركة الحياة. فمتى استقام نظام حركة الحياة فلا يعني الدين أن يؤمن الناس بالإله، لأن إيمانهم بالإله أمر يعود عليهم فيما بعد. فإذا شاء الله لعصبة من عصب الخير أن تؤمن بالله وبرسوله الذي جاء ليكمل منهج الحياة وحركتها، فإن ذلك كاف في أن تسود حركة المنهج الأرض. وبعد ذلك حين تسود حركة من يسود منهج الله في حركة الحياة في الأرض، ذلك هو مراد التشريع. أما أن يؤمن الناس بمصدر هذا المنهج فأمر لا يعني إلا وجود عصبة قوية تؤمن بذلك لتدافع عنه حتى تسود حركة السماء في منهج الأرض. الإسلام حينما جاء بحركة الحياة جاء ليكمل إسعاد الحياة. ولذلك يقول الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالإسلام كان حركة ضرورية للإكمال في الأرض. ولذلك لا يعني منهج السماء إلا أن تؤمن به قوة تحمي ذلك المنهج ليسيطر في الأرض. وبعد ذلك من آمن به من بقية الناس فبها، ومن لم يؤمن فلا حاجة بنا إليه ما دام منهج الله أصبح مطبقا. ولماذا كان ذلك إكمالا؟ لأننا كما قلنا اليهودية جاءت ولجأت إلى أن تنحاز إلى المادية البحتة، حتى أصبح لهم تصور في ذات الله. هذا التصور لا يناسب ذات الله، لأن ذات الله لو كانت على هذا التصور كما أقول دائما ما كانت تستحق أن تعبد. لأن الإله الذي يمكن للحواس أن تدركه إله مقدور عليه من الحواس، لأن معنى أنك أدركت شيئا بحاسة من حواسك أن حاسة من حواسك قدرت على ذلك الشيء فأدركت. إذن فلو كان الله مدركا بالحواس لكان مقدورا عليه من الحواس، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا عليه أبدا. إذن فعظمته أنه لا يدرك. لو أن أي تصور يجعله مدركا لقلنا أن ذلك التصور ينازع ألوهيته، لأنه يصير مقدورا عليه ممن أدركه. أنت إذا عرضت عليك مسألة حسابية وأمكنك أن تحلها أصبحت قادرا والمسألة مقدور عليها. فإن كنت تستطيع أن تحل مسألة تصورك لله فقد يصبح الله مقدورا عليه. ولذلك أنك ليس كمثله شيء، إياك أن تتصوره كشيء من الأشياء. والتصور للأشياء إنما يأتي من الواقع، وما دام ليس كمثله شيء يبقى لا واقع يمثله أبدا. إذن فعظمته في أنه لا يدرك. كيف هذا؟ قال لك: الإنسان منا بإجماع الناس مكون من مادة توجد فيها روح فتنشأ فيها حياة. إذن فالروح التي توجد في المادة هي التي توجد فيها الحياة والحركة والحس والإرادة والوعي وكل شيء، بدليل أنها إذا سلبت منها صار رمة. طيب، الشيء الذي يدير مادتك ويحييها ويجعلها قادرة على الفكر وعلى استخدام الطاقة وعلى كذا وكذا وكذا وكذا، هل تستطيع أن تعرفها وتدركها؟ يقف العقل يقول لا. إذن فمخلوق من مخلوقات الله وهو في ذاتك ونفسك مش بعيد عنك، ومع ذلك لا تستطيع إدراكه. فإذا كنت تعجز عن إدراك مخلوق لله فكيف تريد أن تدرك خالقا؟ يبقى هذا عبث. ولذلك حين تقول الله فين من كيف، وروحك اللي انت مؤمن بأنها سر حياتك وسر حركتك أين هي منك؟ أفي رأسك أم في أنفك أم في قدمك؟ إذن فليس مكان من كون الجسم أولى منها بمكان، كذلك الحق سبحانه وتعالى ليس مكان في ملكه أولى منه بمكان. فإذا كان ذلك في أمر مخلوق لله وعجزت عن إدراكه، كيف تريد وأنت عاجز عن إدراك مخلوق أن تتسامى إلى إدراك خالق؟ يبقى إذن العظمة في أنه لا يدرك. إذن المسألة دي لما تيجي الأديان تتصور فيها أي تصورات مادية، نقول والله أنت أحرار بقى تصوركم وما على السماء إلا أن تصحح التصور، ما على السماء إلا أن تصحح التصور، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ذلك هو تصوركم الذي يجب أن ينبني عليه إيمانكم. فإن آمنتم بهذا التصور فمرحبا، وإن لم تؤمنوا فلكم دينكم ولنا ديننا، ما دام منهج السماء الذي يريده الحق مطبقا في الأرض. إذن فمنهج السماء هو المراد. اللي احنا قلنا فيه في حلقات سابقة ان الاسلام بني على الاركان التعبدية، جاء الاسلام ليصحح هذا التصور. واحنا قلنا قديما ان آفة الناس وآفة العقل البشري كله ان يخطئ في التصور. لو وقف الانسان بفكره عند التعقل لانتهى الاشكال. ان تتعقل ان وراء هذا الكون قوة قادرة حكيمة مدبرة، منها بدأنا وإليها نعود، ذلك هو التعقل. أما أن تريد أن تتصور القوة دي شكلها إيه، نقول له أنت نقلت العقل إلى ما ليس في مجاله. هل العقل له أن يتصور؟ العقل له أن يتعقل فقط. أما إذا تصور فسيحدث الخلاف. وضربت لذلك مثلا ولا أزال أضربه حتى يستقر في أذهان المؤمنين بالله، قلت إنما نجلس في حجرة ثم دق الجرس، هنا منطقة تعقل. إيه منطقة تعقل؟ كلنا يتعقل أن فارقا بالباب، هل نختلف في ذلك؟ تلك منطقة التعقل. فإذا دخلنا في منطقة التصور للطارق اختلفنا. واحد يقول ده رجل، واحد يقول ده امرأة، واحد يقول ده شاب، واحد يقول ده انجليزي، واحد يقول ده فرنساوي، واحد يقول ده مبشير، واحد يقول ده نذير، واحد يقول ده جايب لنا خير، واحد يقول ده جاي يقبض علينا. الله، اذا منطقة ايه اللي اختلفنا فيها؟ اي منطقة اختلفنا فيها؟ انها منطقة التصور اختلفنا فيها، واصبح لكل منا تصور. فلو اننا اكتفينا بتعقل قوة تطرق الباب وتركنا للقوة التي تطرق أن تقول عن نفسها ما تشاء، إيه أنت تقول أنا اسمي فلان، يبقى حسب الموضوع، وجئت لكذا وكذا وكذا. إذا أنت كان يخفي العقل البشري أن يؤمن بعقله ويتعقل أن وراء الكون بقوة، يجي في القوة دي يقول اسمها إيه، نقول مش شغلة العقل، العقل ما يجيبش الإيه، عايزة إيه نقول العقل ما يجيبهاش، شكله ايه نقول العقل ما يجيبش ليه، اترك للقوة لتعبر عن نفسها فتقول على لسان من تأتمنه وتعطيه الحجة والعلامة أن اسمه الله وأنه يريد منك كذا وكذا 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 وكذا. إذا فقد حكم البلاغ عن الله التصور لله والتصور لمنهج الله. الخلافات كلها نشأت ايه؟ في التصور. لأنهم كان يكفي أن تتعقلوا وجود الله. الإسلام جاء عند هذه وأن نتعقل وجود الله ثم نترك للقوة المبلغة عن الله أن تعطي لنا الصورة اللازمة، لأنه هو اللي يقدر يقول عن نفسه ما شاء، فأن ليس كمثله شيء يبقى ليس كمثله شيء. طب وماذا تريد منا؟ أريد منك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا. طيب الذي يفعل كذا ماذا تصنع له؟ هو إيه؟ حوديه الجنة. والذي لا يفعل أنا حوديه الإنة. يبقى الكلام ده كل مين اللي يقوله؟ الله، مش بتصوراتنا إحنا. ولذلك يجب أن تفهم أن الحق ترك في الخلق مجالا يكذب الكافرين به والمدعين الألوهية لسواه. الذي يعبد الشمس، مين بيقول نعبد الشمس؟ معنى نعبد يعني نطيعها فيما تقول، افعل ولا تفعل. ماذا قالت الشمس؟ الشمس قالت افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه؟ مفيش. يبقى مين كذاب؟ اله بلا منهج. طيب اللي يعبدها هتعمل له ايه؟ ما قالتش. واللي ما فيهاش هتعمل له ايه؟ ما قالتش. نقول لهم يا كذابين، معنى وجود اله يعبد ان يطاع فيما يامر، وحيث انه لا منهج لها يبقى ده كلام كذب من اوله الى اخره. جاء الاسلام ليضع هذه القواعد، وقال انا جاي علشان تكمل حركه الحياه على نظام يمنع التصادم فيها ويجعل حركه الحياه كلها حركه متعاونه متسالمه لا متعانده. طيب وما كان الفساد فيها؟ الفساد ان اهل الديانات الموجودين ديانات انحرفت الى الماديه، كان ولا بد ان تجيء بعدها ديانه روحيه صرفه. اذا فوجود المسيحيه كان منطقا طبيعيا يصوب الماديه اليهوديه. اما الماديه اليهوديه لما نلاقيها ليس لها قيم ابدا، كان ولا بد ان تجيء المسيحيه بايه؟ بقيم فقط. هل فيها منهج يحكم حركة الحياة بفعل كذا ولا تفعل كذا؟ لا. اذا فالمسيحية جاءت حقا لانها الجرعة المفقودة عند اليهودية. الجرعة اللي هي ايه؟ اللي هي الروحانية. طيب حكاية المادية دي منهج السماء ماليش دعوة في المادية؟ ام قال لك ما هي المادية لا يمكن ان تنهض على قدمين متساويين الا بروحيه. وحيث ان الجماعه دول خدوا في الماديه ما شاءوا حتى قالوا حتى نرى الله جهره، في اكثر من كده بقى؟ حتى نرى الله جهره، يعني لازم يبقى شيء مادي قدامنا كده، وربنا يرزقهم المن والسم. يقول لك لا لا، ده المن والسم ده قد ياتي وقد لا ياتي، انا عايز حاجه تلبسها الارض والى اخره. يبقى كان ولا بد ان تجيء المسيحيه بجرعه روحيه. هذه الجرعة الروحية تصحح الانحراف الذي سبق. وكان المفروض أن تتعاون اليهودية والمسيحية على منهج يحكم الأرض، لكن حصل العداء التقليدي والخلاف، وكان من نتيجته أن حصل ما حدث، أن حدث ما حدث بالنسبة من اليهود إلى المسيحيين. فكان ولا بد أن يجيء الدين الجديد دينا جامعا لمنهج مادية الحركة في الحياة ومنهج القيم ايضا فيها في دين واحد، حتى لا يقال المسيحيين ان لا ده هو الدين بس روحانية كده وعبادة وما فيش حركة حياة، وحتى لا يقول دوك لا ده دين مادية كلها، ففي كل دين واحد يجيء دين جامع لحركة الحياة المادية ولكن بقيمها. ولذلك اسمعوا قول الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم شوفوا دقة الأداء القرآني، يعني المؤمن بالله ما يطبع على شدة ولا يطبع على رحمة مطلقة، لأنه إن طبع على شدة فقدته مواطن الرحمة، وإن طبع على رحمة مطلقة فقدته مواقع تتطلب الشدة. إذن فالمؤمن ليس مطبوعا على شدة مطلقة ولا على رحمة مطلقة، ولكنه ينفعل من الأحداث في الكون، فالحدث الذي يتطلب شدة يكون شديدا، والحدث الذي يتطلب رحمة يكون رحيما. ولذلك يقول في آيات أخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على. فالمسلم لم يطبع ذليلا على إطلاقه، ولم يطبع عزيزا على إطلاقه، لأن هناك موقف يتطلب الذلة لأخيه المؤمن، وموقف يتطلب العزة والاستعلاء بالنسبة للكافر. إذن فالمسلم ينفعل لمنهج الله ولا ينفعل لطبع ثابت فيه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قيم كلها يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل دي يعمل ايه؟ قيم. ذلك مثلهم في التوراة. ولماذا كان المثل في التوراة هكذا؟ لأن أهل التوراة جعلها مادية صرفة، فأعطاهم الله العنصر المفقود عندهم، وقال أنا سآتي برسول صفته كذا وكذا وكذا يكون كل أعماله قيمية، أي بالعنصر المفقود عند إيه عندكم. طب وفي المسيحية؟ ومثلهم في الإنجيل مش قيمية، لأن من هي الإنجيل؟ كل روحاني وكل قيمي وكل محبة وكل مش عارف إيه، يبقى لازم بالعنصر المادي يجي بقى في الحياة. ومثلهم في الإنجيل إيه؟ كزرع مادي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا فضرب الله المثل في التوراة بالعنصر المفقود عند اليهود وهو القيم، وضرب الله المثل في الإنجيل بالعنصر المفقود وهو حركة الحياة وماديتها، ليجيء الإسلام مستوعبا لمنهج يتضمن حركة الأرض المادية ويتضمن قيم السماء الروحية، ليعتدل ميزان الوجود اعتدالا يضمن به حركة الحياة المسعدة للمؤمنين والمسعدة لمن عاش في رحابهم من غير المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.